سرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نذوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
يا هلا وسهلا وحياك الله وبارك الله فيك يا حسان.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، حيث نجيب على أسئلتكم في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نبدأ حلقة هذه الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: ما هو الكتاب الذي تفضله كمدخل للقراءة في علوم القرآن؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، طبعا نحن نريد إن كان لأحد الإخوة من تجارب في هذا الباب فقرأ مقدمة ومدخل لعلوم القرآن يذكر لنا تجربته إن كان يعني نافعة، أو يذكر إذا كان أحد من العلماء والمشايخ وصلوه بشيء توصيتهم لهم، نريد هذه التجارب نحن.
نعم. الدكتور خالد الرحيم يقول: كتاب مناهل العرفان للزرقاني.
اي نعم، كتاب مشهور متأخر، العلامة الزرقاني رحمه الله، كتاب مناهل العرفان كتاب مسبوك العبارة الحقيقة وجيد جيد جدا، لكن للأسف هذا الكتاب ليس له طبعة يعني محقق تليق به، وليت أحد ينبري لتحقيق الكتاب ويعتني يعني بالتعليقات العلمية على الكتاب وإخراج إخراج يعني يليق بهذا الكتاب. نعم. للأسف ما له طبعة علمية جيدة، طبعا مع ميله إلى اعتقاد الأشاعرة في مسائل الاعتقاد.
هذا الأخ بموها يقول: القرآن سؤال وجواب لعمر الشرقاوي.
ما شاء الله، طبعا هذا نحن مر معنا كالتعريف بالكتاب أخونا عمر الشرقاوي وفقه الله، لكن هو مش مدخل بقدر لعلوم القرآن بقدر ما هو مدخل للتدبر القرآن يعني.
هذا كتاب آخر شيخ،
اللي هو
القرآن سؤال وجواب، غير كتاب
هذاك مع القرآن أظن ولا شيء
ذكي. هذاك كتابي نعم، كتاب مختلف.
العلوم مع
هذاك المشوق أظن للقرآن.
هو صح المشوق صح. طب إذا كان هذا هو من في علوم القرآن فأنا لم أطلع عليه.
نعم. لعل الشيخ عمر الشرقاوي يرسل لنا.
أي والله يا ليت إن شاء الله بإذن الله. هو حبيبنا أخونا ونحمسي عليه.
الأخ بدر الأكلبي يقول: كتاب منظومة التفسير في علوم القرآن لعبد العزيز الزمزمي.
هي منظومة مشهورة وتوالت عليها الشروح، خاصة عندنا اليوم المعاصرين كثيرا ما تدرس في الدورات العلمية ولها شروح صوتية كثيرة في النت.
الأخ محمد بن حريب كعادته يرسل ثلاثة كتب.
كعادته
مع كل كتاب صورة. بدأ بكتاب منظومة الزمزمي في علوم القرآن لسهولة حفظ النظم والاختصارها، والوجود عدة شروح عليها.
صحيح، هذا واضح.
الكتاب الآخر كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان لوضوح عبارته وشهرته واعتماده كمقرر في عدة جامعات.
أما شهرته فمشهور، وأما كونه معتمد في كثير من الكليات المتخصصة في علوم القرآن فهذا صحيح، كثير من الكليات الشرعية المتخصصة في علوم القرآن اعتمدت هذا الكتاب، وهو أصلا صنفه لما درس هذه المادة العلمية. صحيح. رحمة الله عليه.
رحمه الله. الكتاب الثالث المقدمات الأساسية في علوم القرآن تأليف عبد الله الجتيع لجمعه مقدمات تمثل مدخل في هذا العلم، ولثناء الكثير على جودة الكتاب.
أما جودته طبعا جودة الكتاب جودة لا يعني ممتازة، خاصة من ناحية تنظيم المعلومات وتسلسل العبارات والأفكار فيها جدا رائع في هذا الباب. نعم.
الكتاب الرابع كتاب المحرر في علوم القرآن للدكتور مساعد الطيار لعبارته المحررة المعاصرة ولتمكن مؤلفه في التخصص.
يعني هو كتمه محرر، وهو هذا رأس في الباب كتاب المحرر، لأن الشيخ عالج فيه كثير من القضايا بعد لأين وبحث وتدارس ومؤخذ وعطاء، فخلص إلى هذا المحرر على اسمه، وهو الحقيقة من عيون مصنفات الشيخ الفاضل الكبير الشيخ مساعد الطيار، مما يعني وهو من الكتب اللي صارت مقررة في كثير من المعاهد والقيادات الشرعية أيضا، وهذا مما يحتفى به، وصار ليس عندنا فقط حتى في الخارج، وصار الشيخ يعطي دورات حوله وانتقاء من بعض مباحثه وتدرس بعض الدورات العلمية.
صحيح.
عندنا ترى في كثير مما يستضافه في العالم الإسلامي والعربي.
وليد يقول: كتاب التبيان في أداب حملة القرآن ليحيى بن شرف الدين النووي أبو زكريا.
الإمام النووي محروف في كتاب التبيان، لكن عموما في آداب حملة القرآن وليس في علوم القرآن.
نعم.
يعني فيما ينبغي عليه يكون طالب القرآن.
صهيب الزين وأبو أحمد ذكروا كتاب مناع القطان وكتاب المحرر للشيخ مساعد الطيار.
نعم، طبعا هي هذا يعني سيكون هي هذه الحول هالكتب هي مشهورة يعني.
صحيح.
كتاب صبح الصالح أيضا كتاب نفيس جدا في علوم القرآن، كتاب صبح الصالح كتاب محبوك العبارة، متين وعميق في دراساته واختياراته أيضا، لكن أظن ما حد ذكره.
نعم.
ما يمكن في الحصة الثانية نحصل إن شاء الله في الوقت.
بإذن الله.
في الفيش بإذن الله. نبدأ.
تفضل شيخ.
بسم الله. معنا اليوم أحد المشاريع المباركة من المشاريع العلمية التي قل نظيرها اليوم، مما يتخدم أو تسد ثغرة علمية كبيرة موجودة في الدراسات الحديثية. وكثير من طلبة علم الحديث لما يعالجون كثير من الأسانيد عند الطبقات المتأخرة من رووا من كتب الأسانيد اللي بعد 300 تقريبا، أحيانا يستعصي عليه وجود كثير من التراجم. وهذا حتى كان بعض علماء الزمان مثل أحمد شاكر والألباني ومن طبقتهم يصرحون أن لم نجد له ترجمة، والسبب لأن كثير من كتب التراجم والطبقات العصور المتأخرة ضاعت وتلفت وذهبت في الحروب ونحو ذلك، والنقل لها كان بطيئا وقليلا، ولهذا لا تجدها إلا منثورة في بطون كتب هنا وهناك.
صحيح.
فكانت الحاجة إلى بيان مثل هذه الطبقات، طبقات هؤلاء الرواة وتراجمهم، حاجة ماسة جدا جدا لأجل معرفة اتصال سلسلة النسب وحال الرواة حتى يتم الحكم على الأسانيد. طبعا هذا المشروع المبارك الذي بين أيدينا سماه صاحبه مشروع تقريب رواة السنة بين يدي الأمة، هذا البنط العريض أو العنوان العريض لهذا المشروع الضخم، ثم جعله على قسم على مجموعتين. المجموعة الأولى جعله في إعلام الثقات في تراجم المشيخات، واختار عددا من أهل الحديث والرواية وأجاء إلى مشيخاتهم لأنها مشيخات متأخرة واستخرج هذه المشيخات، سنعرض بعضها. وجاء والمجموعة الثانية كانت سماية حافل بررة في ذكر مشايخ أو رجال من لم يذكروا في إتحاف المهرة كما سيأتينا المجموعة الثانية، وهذه خرج منها أيضا مجموعة. ثم تلا بعد المجموعتين مشروعين كبيرين عظيمين، ما زال يعمل عليهما، وإن شاء الله لعله يفيدنا أخونا الشيخ نايف بن صلاح المنصوري بإذن الله. طبعا هذا الكتاب أو هذه الخطوات العظيمة التي قام بها أخونا الشيخ نايف المنصوري وفقه الله، الحقيقة يعني تقابل بالإجلال والإكبار، وما قيده هنا يحتاج حتى الكبار، وانتفع طلبة العلم به والمشتغلون بالتحقيق في معرفة تراجم هؤلاء الرواه حتى قبل أن تكتمل المجموعة أو تصدر بقية الإصدارات. نبدأ بباكورة هذه المجموعة، وهو أول ما خرج عندنا من المجموعة الأولى، وهو إعلام الثقات بمتراجم المشيخات. عندنا هذا الكتاب الأول الذي سماه إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني. الطبراني رحمه الله توفي عام 360 رحمة الله عليه، وله عدد من المصنفات، من أشهرها المعاجم الثلاثة، المعجم الكبير والأوسط والصغير، وثم عنده كتب أخرى أيضا. وقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الطيب نايف بن صلاح بن علي المنصوري وفقه الله، وهو من أهل الحديث باليمن والمشتغلون به والمنقطعون له أيضا وفقه الله، وقام وجاء وجمع شيوخ الطبراني كلهم في كتب، جمع كل كتب الطبراني المطبوعة وهي 15 كتابا ذكرها في المقدمة على التفصيل بطبعاتها، وذكر حتى الطبعة المعتمدة ما هي، ثم استخرج من كل كتب هذه الكتب شيوخ الطبراني، ثم جاء إلى شيوخ للطبراني لم تذكر في هذه الكتب، واستخرجها من طرق ممن روى عن الطبراني كأبي نعيم الأصبهاني وهو من المكثرين عنه، واستخرج منه كذلك ومن غيره، وقف على عدد منها. ثم جاء وأخرج من ترجم له الحافظ بن حجر في تهذيبه أو في تقريبه، في تهذيب التهذيب أو تقريب التهذيب، واستبعدهم لأنهم مترجمين هناك، وكذلك وبدأ وأخرج الباقي وبدأ يترجم لهؤلاء الباقين اللي هم الذين لم يترجموا لا في التهذيب ولا في تقريب التهذيب، وبدأ يرتبهم على حروف المعجم ألف باء، ثم بدأ يذكر التالي، يذكر اسم العلم اسمه على ما ذكره نفس الحافظ الطبراني، نشيخه الآن هذه شيوخ الطبراني يذكرهم كما سماهم، حتى لو كان مصحفا أو مذكور باسم العائلة والأب مباشرة يذكره، ثم يصحح النسبة فيذكر اسمه الصحيح ويذكر اسم أبيه وجده وقبيلته ونسبته حتى وحرفته وصنعته، ثم يصحح ما بين ذلك ويضبط ضبط قلم وضبط حرف، ثم بعد ذلك يذكر كل ما يتعلق بالترجمة من سنة الولادة ومن روى عنه من شيوخه ثم تلاميذه، ويذكر أيضا كلام أئمة الجرح والتعديل، ويحاول أن يستقصي ويستوفي كل ما قيل فيه، كل ما قيل في الراوي من جرح وتعديل حتى يكون الحكم أمامك موجود. يعني طالب علم متمكن في معرفة طرائق استخلاص الأحكام تكون أمامه أقوال المجرحين والمعدلين. ثم بعد ذلك يذكر وفاته ويذكر بعد ذلك كم عدد الرواية له عند الطبراني ومر شارك الطبراني في هذا الشيخ من الرواة في سواء الرواة طبعا إن كانت الرواية في معجم معاجم الثلاثة غيرها ذكرها. ثم يأتي بخلاصة الحكم على الراوي وكان يسند هذا الأمر في هذا المشروع الأول وهو إعلام الثقات إلى شيخه الذي علمه صنعة الحديث وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن المأربي السليماني مصطفى بن إسماعيل السليماني الشيخ الفاضل المعروف. وكان يأتي بخلاصات طريقته في استنباط الخلاصة يذكر لك الخلاصة هو ضعيف كذا أو صدوق أو ثقة أو كثير الخطأ أو شيء من ذلك ويعلل السبب في ذلك. ثم بعد ذلك يذكر مصادر الترجمة المذكورة فيها هذا العلم وهذا من الفوائد. وبهذا خلص عندنا إلى مجموعة كبيرة جدا في هذا الكتاب. يعني عند الطبراني خلص إلى قرابة 1100 وشيء من الرواة الذين ذكرهم في هذا الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الطيب نائف بن صلاح ابن علي المنصوري. الكتاب قدم له أيضا الشيخ العالم المحدث المشهور الشيخ سعد ابن عبد الله الحميد المعروف وفقه الله. والكتاب من إصدارات دار الكيان بالرياض ومكتب ابن تيمية بالشارقة. وأظن دار الكيان الآن ما ليس له وجود حسب علمي ومعرفتي. وهو يقدم للكتب بكلام عن الطبراني بترجم عن الطبراني في كل أبحاثه ويحاول أن يأتي في ثنايا الترجمة بشيء لا يؤلف أو لم يعرف عند من ترجم له من المعاصرين بالذات والأبحاث المعاصرة. يعني هو وفقه الله يترجم ترجمات يحتاج إليها كل من درس هذا العلم فيما بعد ذلك. وإن كان الحقيقة عند الطبراني والدارقطني قد أوجد واغتضب لكنهم بعد ذلك صار يطيل النفس. سيأتينا إن شاء الله أمثل على ذلك. والجميل أنه إذا جاء إلى مرحلة الشيوخ مثلا لا يمكن يعيد الشيوخ الطبراني وهو سوف يفردها هنا وإنما يذكر لك علامات عامة أشياء عامة تقف مثل عددهم كم هل أحد حاول أن هل المؤلف جعل لهم معجما أو لا هل أحد حاول يجمع شيوخ هذا العلم أو لا إفادات معينة في هذا الباب وإلا سردهم فهو سيأتي عنده وفقه الله. طبعا الكتاب هذا وهو الإصدار الأول خالي من الفهارس تماما وقال الكتاب يحتاج إلى فهارس. وإن كنت عرفت أن الكتاب أو هذا الكتاب بالطبع حق الطبراني أظن تطور معه مشروع جدا يثار أضعاف مثل هذا وإن شاء الله هو يفيدنا في هذا الباب وفقه الله. هذا سلمك الله المشروع الثاني أو الكتاب الثاني في المشروع سماه الدليل المغني لشيوخ الإمام أبي الحسن الدارقطني. الإمام الدارقطني من كبار أئمة العلل من الحفاظ الكبار ولم يبلغ أحد شأوه. جاء وجمع كل كتب الدارقطني المطبوعة واستخرج منها ومنها طبعا كتاب السنة الدارقطني مشهور معروف وكتاب العلل مشهور معروف أيضا كذلك. وإن كان
زاد علم يزداد. شوال باب عظيم للمداومة على الطاعة بعد رمضان، فمن صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام 6 أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة. وبذلك يعوض التقصير في صيام الفريضة، فعند الحساب يوم القيامة يكمل النقص الذي حصل في الفرائض من النوافل كما ورد في الحديث. ويجوز الشروع بصيام الست من شوال من ثاني أيام شوال، لأن يوم العيد يحرم صيامه، ويمكن صوم الست في أي أيام شوال شاء المسلم، وخير البر عاجله، وله أن يصومها في شوال متتالية أو متفرقة، والأمر في ذلك واسع. ومن كان عليه قضاء أيام من رمضان فليبادر به في شوال.
الحمد لله مجموعة كبيرة قد كان مستعصيا على كثير من أهل العلم الأفاضل عدم وجود لهم تراجم، وكان بعضهم يذكر هذا لم يجد له ترجمة، وهو على فكرة يذكر عند العالم الذي لم يجد له ترجمة من قال لم أقف له على ترجمة، حتى لو كان مثلا مثل الهيثمي أو الحافظ بن حجر أو السخاوي، لو قالوا لم أجد له ترجمة فإنه يذكرهم، وحتى من المعاصرين كالألباني مثل أحمد شاكر يذكرهم، ويذكر أنها مو يعني من بيان أن بيان فضل الله عليه كيف دلوا على ترجمة مع أن غيره قد قال لم أقف له على ترجمة. وهذا فيه يعني حقيقة المقولة تقول كم ترك الأول الآخر فيها ما فيها، المقصود أو يقولون ما ترك الأول الآخر هي فيها ما فيها، المقصود أنه في شيوخ الحاكم جاء إلى شيوخ الحاكم واستخرجهم مهم كثر، وطبع الكتاب في دار العاصمة في مجلدين ضخمين لكنه حافل بالفهارس. لكن أنا استعجب حقيقة في الفهارس مثلا، يعني هو ذكر في شيوخ الحاكم 1185 شيخا، لكن في الفهارس هو 1184 يعني فين واحد، هل أكلته مطبعة ولا كيف، يحتاج إلى بس وقفة عندها. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الطيب نايف ابن صلاح بن علي المنصوري، وقدم له مجموعة من أهل العلم منهم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الحميد سعد بن عبد الله الحميد، والأحكام على الرواة كما سبق كان يتركها لشيخه الشيخ الفاضل أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل المأربي، وقدم له أيضا فضيلة الشيخ الدكتور حسن مقبول الأهدلي. أنت لاحظ كما ترون معي طبعا اختلف معنى التنضيد والإخراج، يرقمهم يعطيهم ترقيما ثم يذكرهم ويذكر من سمع منه ونحو ذلك. طبعا هو في كتاب الحاكم هنا هذه في المقدمة الوحيدة التي بدأ يذكر أبو الحسن المأربي طريقته في انتقاء الأحكام أو خلاصته في الأحكام على الرواة، فذكر مقدمة فيها قواعد وضوابط على طريق على الطريقة التي اختارها، لماذا اختار هذا الحكم مثلا.
جميل.
وفي هذه المقدمة أيضا شوف هذا الكتاب الثالث هو اللي بدأ فيه، أطال النفس جدا في ترجمة الحاكم اللي هو أخونا الشيخ أبو الطيب المنصوري، أطال في ترجمة الحاكم ترجمة لا يستغنى عنها، فيها من النفائس والفوائد الحقيقة ما يحتاج كل من أراد الوقوف على ترجمة الدارقطني ومعرفة بعض تفاصيل دقيقة. وهو في ثنايا هذا كله ينبه على التصحيفات والسقط والتحريفات الواردة في ذلك والأوهام، ويستدرك حتى على بعض مفات الأئمة الكبار يقول هذا، وعلى الأخطاء المطبعية الموجودة في الكتب، وحتى على أخطاء الأسانيد والسقوط التي فيها، وهذا لا يتأتى ترى بمجرد النظر العابر والقرار العابر، هذا يحتاج إلى نوع من الجلد كبير وعكوف على الكتب ومسامرة لها وسعة اطلاع، يعني شيء نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في هذا الباب. طبعا الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين كبيرين، وهذا الكتاب طبعا في طبع من إصدارات دار العاصمة بالرياض. هذا سلمك الله هو المشروع الرابع أو الكتاب الرابع من ضمن السلسلة، الآن بدأ ظهر الاسم الحقيقي لها. شوف المجموعة الأولى إعلام والثقات لترائم المشيخات هي نفس مجموعتنا، هذا الرابع بس ما أخطوا وحطوا الاثنين، هي الرابع هذا اللي هو كتاب سماه السلسبيل النقي في تراجم شيوخ البيهقي، جاء لمن البيهقي لكل كتبه واستخرج منها كل شيوخ البيهقي رحمه الله في كتبه، ثم بعد ذلك جاء إلى من روى عن البيهقي واستخرج بس من طريق البيهقي طبعا، واستخرج أيضا كذلك ما شيوخه، ثم استبعد ما في التهذيب وما في التقريب، وفعل كما فعل في كل كتب طريقته واحدة، يرتب على حروف المعجم يذكر الاسم والاسم والاسم الأب والجد والكنية واللقب والوظيفة يكلا وظيفة والعمل والبلدة ويضبطها والقبيلة والنسبة، ويذكر ما قيل فيه وما من الجرح والتعديل وسنة الولادة والمرويات، يعني البيهقي كم روى، إذا ذكر شيخا كم رواية له، روى له كم حديث، يقول لك روى له فيه في البيهقي في الكبرى مثلا 20 حديثا، في دلائل النبوة في كذا حديث وهكذا.
ثم يذكر خلاصة أبو الحسن
أبو الحسن هو كان في المجموعة الأولى كان يوكل إليه الخلاصات حتى تمرس، بعدين صار هو يذكر الخلاصات يأتينا. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الطيب نايف بن صلاح بن علي المنصوري، وقدم له أيضا العالم المحدث المشهور الكبير المصري الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، ومقدمته هنا فيها شيء من ذكر معاناتي مع طلاب الدراسات العليا والمشاريع التي بالجامعات، وكان ترى هذا أحدها لكنه مات وأويد في يعني وهو ما لم يولد بعد أصلا، وكان قد تبنى أن يخرج بعض هذا الشيء، وذكر بعض معاناتي وفرح جدا بمثل هذا المشروع، وقدم بمقدمة يعني تليق بالمؤلف والكتاب، والكتاب حقيقة من المشاريع المباركة. وأبو الحسن ماربي هو تولى الحكم على حديث، والكتاب من إصدارات دار العاصمة. شفت هذا مثال، لاحظ يقول قلت هذا حكم أبو الحسن ماربي ثقة مكثر فاضل بن قوسين، وهذا يذكر لك ما وقف عليه من مصادر الترجمة، بحيث من أراد أن يقف لترجمة لهذا العالم المذكور يرجع لهذه المصادر، وهذا هو يحاول ترى يستقصي، لأن بعضهم شحيحة مصادر ترجمته، بعض أحيانا تجد ترجمة له شحيحة، لكن بعض أحيانا وقف عنده بعض الشيوخ لم يجد لهم ترجمة، فهم قلة في الحقيقة في بالنسبة لمجموع المشروع، وحينئذ يحاول أن يذكر بعض المضامين المفيدة لبعض عبارات الأئمة، مثل ما لو كان في إسناد قال عنه مثلا الهيثمي رجاله ثقات، هذا ضمنيا تشعر أن الهيثمي وثقه، هذا ضمنا، أو صححه الحاكم وهو من ضمن إسناد مع أنه ليس له ترجمة، ما تعرف له ترجمة، ضمنيا أنه ثقة. أو أحيانا يذكر لك إن روى عنه أحد الأئمة الذين يشترطون الصحة في كتبهم كأبي عوانة والضياء في المختارة وابن حبان في صحيحه وابن خلدون في صحيحه ونحوهم ممن يشترطوا الصحة، وإسماعيل في المستخرج، فإنه يذكره لأنه هذه فيها تضمين، فيها دلالات معينة أنه هذا مقبول عندهم، ولا ما أخرجوا له في الصحيح ونحو ذلك.
طيب الشيخ أنا أسألك من داخل هاتفية. نعم. معنا على الهاتف الشيخ نايف بن صلاح المنصوري عضو اللجنة العلمية برابطة أهل الحديث باليمن. حياك الله شيخ نايف.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ نايف، الشيخ عبد الله يعني استعرض عدد من كتبكم في مشروع الثقات المشيخات والرواة، والحقيقة أنا أود في البداية أن تحدثنا عن يعني الفكرة التي وردت في بالكم أولا التي انطلق منها المشروع.
حياكم الله بارين. قبل أن أبدأ في ذكر الفكرة أقول كيف حال الشيخ عبد الله والأخ حسان جميعا.
حياكم الله وجزاك الله خير وبارك الله فيك يا شيخ نايف.
وأحب أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم القطافي على تواصله معي وحرصه على نشر العلم ونفع الناس. وكذا أشكر قناة زاد العلمية على برنامجها المتميز برنامج الخزانة، ولا أنسى أن أشكر أيضا مقدم البرنامج الأستاذ حسان الغامدي حفظه الله تعالى.
بارك له يا شيخ نايف، بارك له شيخ نايف، بارك له، ترى إن شاء الله يعرس الأسبوع القادم إن شاء الله.
شكرا الله خير شيخ.
عسى الله أن يبارك لك يا شيخ حسان وأن يحفظك وأن يجعلها عرسا مجنونا.
آمين يا رب.
بالنسبة لفكرة المشروع حفظكم الله، تبتدئ هذه الفكرة قبل 20 عاما حين كنت أعمل مع شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى في رجال أبي عبد الله الحاكم في المستدرك، وسميت مشروعي هذا بتدريب رواد السنة بين يدي الأمة، ويهدف المشروع إلى جمع موسوعة علمية من رواة الحديث النبوي والتسهيل على العلماء والباحثين في دراسة الأسانيد وتقريب ما تباعد وجمع ما تناثر من رواة الحديث وما قيل فيهم، والوصول إلى تراجم من لم يترجم لهم في كتب التراجم المطبوعة، وذلك من خلال جمع أسانيد وطرق أحاديث الراوي ثم دراستها. وقد قسمت المشروع كما لا يخفى عليكم إلى 3 مجموعات باختصار. المجموعة الأولى تختص بجمع وترجمة مشيخة عالم معين، وقد صدر منها عدد من الكتب وبقي عدد آخر. وأما المجموعة الثانية فهي تختص بجرد وترجمة من لم يترجم لهم في التهذيب وفروعه من رجال كتب إتحاف المنارة للحافظ بن حجر، وقد صدر منها أيضا عدد من الكتب وبقي في الطريق عدد آخر. وأما المجموعة الثالثة والأخيرة فهي تختص بالترجمة لمن لم يترجم له في التهذيب، ولا في المجموعتين السابقتين من رجال المسانيد والمعاجم والأجزاء.
جميل شيخ نايف، شيخ نايف، شيخ نايف، استعرض الشيخ عبد الله هذه 3 مجموعات وسيستعرض الباقي في تمام الحلقة، لكن الشيخ عبد الله الآن لديه بعض الأسئلة.
مساك الله بالخير يا شيخ نايف.
حياك الله شيخ عبد الله.
نحن والله نتشرف الليلة بمداخلتك ومسرورين جدا بوجودك معنا، والحقيقة مشروعك المبارك هذا والله أنا يثلج صدري مثل هذه المشاريع اللي تغطي ثغرة من الثغرات العلمية اللي يحتاجها طلبة العلم، وهي أصيلة في بابها، يعني ليست من نافلة العلم حتى يقال أنه يمكن الاستغناء عنها بغيرها، بل هي تغني عن غيرها وغيرها لا يغني عنها. وأنت ضربت عصفورين بحجر، أنت أحيانا في تراجمك التي تقدمها لبعض العلماء تراجم الحقيقة مطولة أحسن بكثير من التراجم ترى المفردة الموجودة المطبوعة كرسائل علمية، بعض ما شاء الله بلغت 200 صفحة تقريبا وبعضها 150 صفحة، أنا اطلعت عليها، وعندك إفادات هي لا يمكن تتأتى إلا من رجل سبر ثنايا الترجمة واستخرجها من بطون مؤلفات هؤلاء الأئمة، فجزاك الله خير. والأمر الثاني، وفقك الله المشروع المبارك اللي غطيت فيه الثغرة، جزاك الله خير. لكن اللي عرفته يا شيخ أنه ما شاء الله المجموعة الأولى عندك عدد من الباقي المتبقي أظن أكثر من المطبوع، أنت المطبوع إلى الآن أظن 4 أو 5 كتب، يعني باقي أظن أبو نعيم، ثم عرفت أن الخطيب البغدادي جاي في الطريق ولا لا يا شيخ؟
نعم، باقي أبو نعيم والخطيب وابن عدي وابن مندى وابن شاهين وغيرهم من العلماء المكثرون من الرجال والمشيخة.
أنا قرأت في إحدى المقدمات هذا، لكن ما شفت أبو يعلى الموصلي مثلا، الموصلي ما شفنا، هل إن شاء الله سيكون معهم ولا لا؟ الحافظ بن عساكر ونحوهم هل سيكونوا موجودين أو لا؟
حرصت إن شاء الله بالحبدات في هذه العشرة، أرى أنها مهمة فقط، وإلا السلسلة هي طويلة، الله يطيل في العمر وتخرج ما يعني يقترحه أمثالكم من العلماء والمشايخ حفظكم الله.
طيب يا شيخ، في بعض الكتب انت بدأت كانت طريقتك في الترجمة انه اذا مر معك راوي قد سبق ترجمته في الكتاب اللي صدر قبله فانك تحيل عليه، يعني لو مر مثلا عند الحاكم شيء ممن ترجم له عند الدارقطني فانك تحيل عليه، لكن ثقتك فيما بعد ذلك مع الدارقطني مع البيهقي، وصرت حتى لو مر معك العلم صرت لا تحيل بل تذكرها برمتها مع ذكرك للحالة الترجمة، ايش اللي تغير؟
بالنسبة للمجموعة الثانية نعم يعني هذا التغيير، لأن الكتاب كرجال مثلا ابن الجارود أو ابن خزيمة له دراسة خاصة تجعلني أعيد الترجمة لدراسة أحاديث وما شابه ذلك، فلا أستطيع أكتفي بالإحالة.
يعني رأيت أنه في فائدة في التكرار والإعادة يعني. بس نعم. أنا ما وجدت هذا التوجيه يعني في المقدمة ولهذا سألتك. طيب يا شيخ، لو الفهارس تراجعوه تدققوا فيها، لأني وجدت كثير من الكتب أشوف آخر ترجمة واردة عندك جمعتها ما شاء الله تبارك الله عددها مثلا زي الحاكم 1185 في الفهرسة 84 في واحد بايع مثلا ما هو موجود في الفهرسة، كذلك ترى في البيهقي، كذلك في أبي بن عيم الأصبهاني، في أكثر الكتب ترى تجد إلا 3-4 غير موجودين في الفهرسة، لعله بس يتنبه، لعله ساقطة من الطباعة أو شيء بذلك، لعله بس يتنبه بعد ذلك إن شاء الله.
صحيح، الأخ الذي قام بالفهرسة حفظه الله والله يهديه حسن له بعض السهو في بعض التراجم.
جزاك الله خير. هل ظني صحيح أنك ستعيد شيوخ الطبراني لأنه توفرت عندك مادة علمية تقابل 3 أضعاف المطبوع؟
صحيح نعم، فكرة أخرى لشيوخ الطبراني، ولعله يخرج في نحو 5 مجلدات أو نحوها بإذن الله تعالى.
طيب يا شيخ، أنت الآن نحن العادة نسأل سؤال في آخر اللقاء، وهو لو تبشر الجمهور ببشائر ما سوف يخرج إن شاء الله لك من أعمال علمية، أنا أظن أنه يعني ما شاء الله تبارك الله نوهت في بعضها، لكن أنا عرفت أن لك مجموعتين ثم لك مشروعين كبيرين تجمع فيه شيء كبير هائل، لو تعطينا بس عنها نبذة كده مختصرة
عن ما سيخرج تبصد.
أيوة إن شاء الله.
أقول بالنسبة لما سيخرج من المجموعة الثانية، سيخرج بإذن الله وغير انتهيت منه، الآن أنا في طور فقط المراجعة والتصحيح والفهرسة، الإبانة عن تراجم رجال مستخرجة بعوانة، والآخر يكون في 10 مجلدات. وبالنسبة للمجموعة الأولى انتهيت أيضا من ثلث التراجم لرجال مشيخة ابن عدي الذي سميته المنهل الروي بتراجم رجال ابن عدي، ثلث الكتاب انتهيت منه بفضل الله ولعلي تبليغه قريبا ويخرج بعد كتاب الإبانة.
بارك الله فيك وشددك ووفقك ولا كسر الله لك قلمنا. الشيخ نايف،
الشيخ نايف بن صلاح المنصوري عضو اللجنة العلمية برابطة أهل الحديث باليمن، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شيخنا نستمر لك فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نأخذ معكم ثم نعود إليكم بإذن الله، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين. وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى:
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. نعود إلى السؤال التفاعلي لهذه الحلقة الذي يقول: ما هو الكتاب الذي تفضله كمدخل للقراءة في علوم القرآن؟
نعم.
نستعرض إجابات المشاهدين التي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك لقناة زاد العلمية.
نعم.
الأخ عبد الحفيظ يقول: كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي.
هو ما شاء الله أنت
وهو يعني يقول: أتمنى من الشيخ أن ينصحنا بمقدمات لهذا الكتاب.
الإتقان يعتبر يعني غاية، يعتبر للمنتهين وليس للمبتدئين. نحن تكون شيء مدخل يسهل لك ما بعد ذلك.
نعم. عمر يقول: كتاب مقدمة في التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية.
لا، هذا في التفسير ليس في علوم القرآن.
نعم، هذا في كتاب أصول التفسير، في كتب أصول التفسير.
أي في أصول التفسير، أحسنت.
ويذكر أيضا كتاب،
لعل إن شاء الله يأتينا سؤال عن هذا ويعيد إن شاء الله يجيب مرة أخرى ونتكلم عنه.
وذكر أيضا كتاب آخر، هو كتاب تفسير سورة الفاتحة للشيخ ابن عثيمين. هل أنا لا أعرف، هل الشيخ ابن عثيمين في كتاب تفسير الفاتحة ذكر مقدمة؟
لا ليس هذا، لا، بس الإخوة فهموا يعني، لعلهم أجابوا عن أي شيء يتعلق بعلوم بالقرآن يعني. نعم. تفسير قرآن.
محمد رضا يقول: كتاب البرهان في علوم القرآن.
ونور البرهان للدركشي.
نعم.
كمان هذا وين؟ هذا كمان غاية يا شيخ. نتكلم عن شيء كمدخل، هذا للمنتهين، الكتب المطولة للمنتهين.
نور الإسلام يقول: كتاب شرح أصول في التفسير لابن عثيمين.
هذا أيضا في أصول التفسير، هذا واضح الخلط الآن بين علوم القرآن وأصول التفسير.
نعم، والخلط هذا يعني منتشر حتى عن طلبة العلوم الشرعية.
ممكن، صحيح صحيح.
مختار حسين أحمد يقول: كتاب مناع القطان مباحث في علوم القرآن.
جيد، هذا جيد، وهذا جيد، ونحن ولأنه كتب أسلوب معاصر ترى يعني يحسن قراءة كتب معاصرين، يعني كتاب مناع القطان مع كتاب صبح الصالح لو يجمعها الإنسان ويجعلها كمدخل للبقية الكتب ترى طيب، ثم بعد قراءتهما يقرأ ما هو أعلى منهم درجة، كتاب المحرر للشيخ مساعد الطيار، لأنه فيه تحريرات وفيه تدقيقات ربما يحتاج قبل أن يفهم بعض الأمور معينة، ثم إذا قرأ بعد ذلك مثلا كتاب مناهل العرفان. طيب، الشيخ الجليل الدكتور حازم سعيد له كتابات طيبة في هذا الباب أيضا، هذا من الناس اللي يغفل عنه، وأنا أشيد بكتاباته وألفت طلبة النظر طلبة العلم إلى كتاباته وأبحاثه المطبوعة نفيسة غاية، ونحن سنعرض إن شاء الله بعضها.
الشيخ مين؟
حازم سعيد. الدكتور حازم سعيد. فهذه لو تأخذ كمداخل طيبة، بعد كده تذهب إلى الكتب المطولات لا بأس، مثل البرهان والإتقان والزيادة والإحسان حق ابن عقيلة، ومر معنا التعريف به. أنا في حسين.
أول إجابات بقية المشاهدين
متقاربة.
نعم.
الحمد لله.
صدق.
طيب. نكمل
فضل.
طيب هذا معنى الإصدار الخامس من إصدارات المجموعة الأولى اللي هي إعلام الثقات بتراجم المشيخات، وهو ما يتعلق بشيوخ أبي الشيخ الأصبهاني، سماه صاحبه بلوغ الأماني بتراجم شيوخ أبي الشيخ الأصبهاني رحمه الله، وهما توفي عام 369 يعني بينه وبين الطبراني 9 سنين في الوفاة. طبعا أبو الشيخ الأصبهاني جاء إلى كتبه كلها المطبوعة وهي قليلة ما هي كثيرة، في 9 تقريبا، لكن له كتاب جليل عظيم يا حسان اسمه كتاب العظمة، لا تقول لي ما قرأته، إن لم تقرأه فاشتره الآن مع الزواج، انت هتقعد فاضل أسبوعين ولا تأخذ إلا طبعة دار العاصمة، لأن رسالة دكتوراه طبعت في 5 مجلدات وفيها من التحرير والتدقيق خاصة في القضايا العقدية، لأن الكتاب أخذ في قسم العقيدة وفيها شيء عظيم جدا، لأنه يتكلم كتاب العظمة عن عظمة الله في مخلوقاته، شيء ساق من الآثار والروايات، ترى شيء عجيب في هذا الباب، كتاب نفيس جدا. المقصود أنه جاء لكتب أبي الشيخ الأصفهاني الأصفهاني رحمه الله وجمع واستخرج منها شيوخه، ثم جاء إلى من روى عن أبي الشيخ وخاصة الراوية عنها المكثر عنه وهو أبو نعيم الأصفهاني صاحب كتاب الحلية، وأخذ شيوخه منه والزيادات كلها جعلها بحرف النون التي في غير كتب الشيخ بحرف النون، وفعل فيهم في ترتيبهم وذكر ما يلحق الترجمة من الأسم والتدقيق والتصحيح وذكر سنة الوفاة والولادة وكم روى عنه وأين روى عنه وجمع كلام أئمة الجرح والتعديل ونحو ذلك والإحالة في ذلك وجمع المصادر، هي طريقة واحدة، وهذا من أحسن ما ينفع في المشروع، ذكر طريقة واحدة. فإن كان هناك أشياء ينبه إليها فننبه إليها في المقدمة تنبيهات معينة، مثل مثلا لو روى بعض الروايات معينة تنبيه معين على شيء معين يحتاج تنبيهه وترجم له بترجمة ضافية من أحسن التراجم لأبي الشيخ الأصفهاني الترجمة التي في هذا الكتاب، والحقيقة لا أستغنى عنه. ولما يأتي إلى مبحث شيوخه مثلا هذا تصنعها في كل كتبه، فإنه لا يكرر وإنما يذكر لك قضايا مهمة في الشيوخ، مثل من صنف، هل جمع مجمع شيوخه أو لا، أو هل جمع له أحد أو لا، وهل موجود مطبوع أو مخطوط أو لا، ويذكر عدد شيوخه كم هل مكثر أو لا ونحو ذلك من الكلام. الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار العاصمة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الطيب نايف بن صلاح بن علي المنصوري، وقدم له العالم المحدث الجليل محدث الكويت الشيخ بدر بن عبد الله البدر، وهو عالم مشهور معروف له عدد من المصنفات وفقه الله، وراجعه ولخص أحكامه فضيلة الشيخ أبو الحسن المأربي، وعنده تلخيص الأحكام، وصنع فيه ما صنع في من قبله نفسه. لاحظ هنا الآن هذا من اسمه خلف، يذكر لك هذه مثلا ساء طاء، هذه حالة إلى رموز إلى كتبه التي يعني روى عنه في هذين الكتابين.
جميل.
ثم يذكر من روى عنه، شيوخه، تلاميذه، كلام مثل الجرح والتعديل، وفاته، ولادته إن كانت موجودة. هذه الخلاصة لأبي الحسن المأربي. مصادر الترجمة يذكرها لك هنا، وترى أحيانا شو مصادر طبقات أصبهان، أخبار أصبهان ونحو ذلك. والكتاب كله على هذا المنوال، وله أيضا فهارس جيدة جدا في آخر الكتاب، كتاب مطبوع في مجلدين. هذا سلمك الله بداية المشروع الثاني، وهو المجموعة الثانية. المجموعة الثانية سماها إتحاف البررة، هذا العنوان الكبير، إتحاف البررة بتراجم من ليس في التهذيب من رجال كتب إتحاف المهرة. إتحاف المهرة الحافظ ابن حجر رحمه الله جمع فيه زواد كتب العشرة، موطأ مالك ومسند الشافعي ومسند الإمام أحمد وسند الدارمي وابن الجارود وصحيح ابن حبان وابن خزيمة ومستخرج أبي عوانة وشرح معالي الأثار للطحاوي وكتاب الدارقطني والحاكم أيضا. جمع استخرج الرواة الذين لم يترجم لهم الحافظ ابن حجر، شوف في التهذيب، ليس لم ترجم في التهذيب، وهم من رجال هذه الكتب، يعني موطأ مالك رجاله مترجمين أكثرهم. طيب من لم يترجم في التهذيب فإنه يذوب، يعني هو الآن انتبه إيش الفرق بين ترجمة رواة أو رجال كتاب صاحب الكتاب الفلاني وشيوخه؟ الشيوخ مختصر عن من درسوه، لكن الرجال لا، كامل السند، يعني إلى الصحابي. هو قال لن أترجم للصحابة، لأن الصحابة قد فضل الحافظ بن حجر في الإصابة وقد أوفى إلى الغاية، لكن فمن بعد من التابعين وتابعين سلسلة كاملة، فمن روى له الحافظ بن حجر أو من ترجمه الحافظ بن حجر في التهذيب فإنه يستبعده، ومن لم يترجم له في التهذيب أو في فروع التهذيب فإنه يترجم له في هذا الكتاب ويحاول أن يستوفي الكلام فيه. وفعل فيه كما فعل يأتي بالاسم، اسم العلم وترجمته وصح اسمه واسم أبيه وجده ونسبته ووظيفته إن كان يعني القاضي المفتي الكذا، المهم. ثم يذكر ما فيه من المعلومات والحيثيات ويستوعب ما قيل فيه في من الجرح والتعديل، ويأتي لك بعد ذلك بخلاصة لها. طبعا هذا الكتاب من تأليفه، طبعا هذا عندنا الكتاب الأول ما قرأنا العنوان، سماه غنية السالك بتراجم رجال موطأ الإمام مالك، من 9 روايات. طبعا هي 9 روايات المشهورة لموطأ مالك. الروايات هي رواية ابن زياد ورواية الشيباني وابن القاسم وابن وهب وابن بكير والقعنبي والحدثاني والليثي والزهري، 9 روايات. طبعا في المقدمة تكلم ترجمة مختصرة عن كل هؤلاء الرواة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ذكر الموطئات لهم ونسخها المطبوعة والمخطوطة، لأنه في كثير من الأحيان رجع إلى المخطوطات لهذه الموطئات لضبط بعض الرواة، فهو قد جمع مع المطبوعات ويذكر لك ماذا ينتقي منها. أنا المعتمد عندي المطبوعة الفلانية، ويرجع إلى المخطوطات أيضا. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الطيب نايف ابن صلاح بن علي المنصوري وفقه الله، وقدم له الشيخ الفاضل أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل الشيباني أبو الحسن المأرب المعروف، ومن إصدارات دار العاصمة. هذا سلمك الله الكتاب الثاني في المجموعة، وهو ما يتعلق بتراجم شيوخ أو بتراجم رجال الشافعي في مسنده أو في 3 من كتبه، سماه الجوهر النفيس بتراجم رجال الشافعي محمد بن إدريس في المسند، مسند الشافعي، وفي الأم تحته عدد من الكتب عرف بها في المقدمة، وفي كتاب معرفة السنة والآثار والمعرفة السنة والآثار للشافعي، وهي من تأليف البيهقي، لكنه جمع فيه كلام الشافعي وروى عنه كثير من الروايات، فاستخرج الشيوخ الشافعي منه، جاء إلى كل كتابات الشافعي هذه واستخرج منها شيوخه ورتبها نفس الترتيب، صنع فيها كلها. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب أبي الطيب نايف ابن صلاح بن علي المنصوري، لكن هذا الكتاب قدم له الشيخ الدكتور فضيلة الشيخ رفعت فوزي عبد المطلب، والسبب لأنه هو الذي أخرج مسند الشافعي في أحسن طبعاته، أحسن طبعات مسند الشافعي، وخرج في 3 مجلدات ضخمة طبعات دار البشائر واعتنى بها عناية فائقة، وهو أيضا أخرج كتاب الأم وطبعته أحسن طبعة للكتاب، وإن حقيقة كتاب طبعة دار الوفاة تحتاج إلى إعادة مرة أخرى لأن فيها أخطاء، يعني يحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى، يريت إن شاء الله الطبعة الثانية، وليتم يكبرون الحفظ كما الكلام كتاب الأم ليس محلنا. الكتاب من إصدارات دار العاصمة، وأنت لاحظ معي نفس ما فعل في المقدمة فعل هنا، لكن الشيء الفرق الوحيد هنا في المجموعة الثانية أن خلاصات الأحكام صارت من اجتهاده هو، وهو أخونا أبو الطيب استوى عوده وعرف الطريقة وضبط القواعد والأصول في الباب، وصار يخرج أو يذكر خلاصات ويذكر معتمده في المقدمة على هذه الخلاصات، ويذكر هذا، شوف هذا يذكر شين، هذا رمز إلى 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 كتاب كتب الشافعي، كتاب الكتب الشافعي الذي هو روى له في هذا الكتاب. وكذلك هو أحيانا يشير إلى من هو الحين هذا من كتاب من الشافعي، تراجم شيوخ الذين لم يترجموا في من كتب إتحاف المهرة، ويروي أذكر لك أحيانا علامات وترقيمات ما 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 ما, ما, ما من أخرج له من أصحاب الكتب الأخرى. لاحظ معي، شوف هذا مثلا كتاب، شوف الاستيعاب، هذا مثلا استيعاب، قال عنه فلان وذكره فلان وذكره فلان وقال فلان، يحاول أن يستوعب لأنه ليس له مراجع في التهذيب، ويذكر لك الخلاصة بعد ذلك. طبعا وفقه الله، وأحيانا يضيف إضافات علمية في الهوامش، هذه الهوامش ترونها أمامكم، لأنه يحيل إليك بالرقم والصفحة أماكن وجود هذه الرواية، وأحيانا من أخرجها من طريقه، ثم أحيانا يحاول أن يفيدك إفادات في بعض الشروح المروية والتي خرجت أو نحو ذلك، بعض الإفادات وفقه الله، والكتاب مطبوع في مجلد. هذا أيضا الإصدار الثالث من هذه المجموعة المباركة، سماه صاحبه إرواء الضمي بتراجم رجال سنن الدارمي. السنن الدارمي ليس له للسنن، يعني هو الكتاب المعروف، جاء إلى سنن الدارمي واستخرج شيوخ الدارمي وترجم من لم يترجم له في التهريب وفروع التهذيب في هذا الكتاب المبارك، سماه إرواء الضمي، واعتمد على الطبعة التي أخرجها العمري أو العمري التي طبعت دار البشائر، وهي أصح النسخ، وهي كذلك ونحسب قرانا عرضناها في البرنامج أيضا، والكتاب من إصدارات دار العاصمة، وفعل فيها كما فعل في أول، لكنه أيضا ترجم للدارمي بترجمة حافلة، ترجمة حافلة. وأنا كان ودي والله أن أذكر عدد المشايخ في كلها الذين مذكورين ها هنا، لكن رأيت أنه هذا قليل في يعني قليل الجدوى للإخوة، يكفي رجوعهم إن شاء الله إلى مثل هذه الكتب لمعرفة العناية بها، والكتاب مطبوع في مجلد ضخم. هذا سلمك الله أيضا من ضمن السلسلة، وهو الإصدار الرابع فيها، سماه المسالك القويمة بتراجم رجال ابن خزيمة في الصحيح والتوحيد والفوائد، هذه 3 كتب ابن خزيمة مطبوعة موجودة، وهو كتاب الصحيح، صحيح ابن خزيمة المشهور، والكتاب الثاني، واعتمد فيه طبعا على طبعة أخونا الفاضل المحدث الشيخ الدكتور ماهر ياسين الفحل، وكتاب التوحيد لابن خزيمة وهو مشهور ومعروف وله عدد من الطبعات، طبعا اعتمد على طبعة أخينا الفاضل أبي مالك الرياشي وإن شاء الله سنعرضها، وكتاب الفوائد، لفوائد الفوائد له لابن خزيمة أيضا. افتخر شيوخ ابن خزيمة من هذه الكتب وشيوخه أيضا من كتب غيرها من غير هذه الكتب أيضا، وذكرهم في هذا الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الطيب ناصر ابن صلاح نايف ابن صلاح ابن علي المنصوري، وطبع الكتاب في مجلدين وترجم بترجمة حافلة لابن خزيمة تبلغ 200 صفحة تقريبا لابن خزيمة، وفيها يعني في أثنائها ويركز دائما في التراجم، هذا ترى مما تتميز بتراجمه على المآخذ التي أخذت على كل علم من الأعلام، إيش قيل عنه في الجانب الرواية أو في جانب المعتقد أو في جانب بعض ما حصل له من المناظرات أو شيء من ذلك، يعتني بالجواب عنها وتفيد بعض ما ورد من الطعون عليهم الأولاء الأئمة. الكتاب من إصدارات دار العاصمة ومطبوع في مجلدين، هذا سلمك الله الإصدار الخامس من المطبوع، وهو إلى الآن إلى هنا آخر المجموعة عندنا، يعني المجموعة الأولى خرج منها 5 تراجم للشيوخ، والمجموعة الثانية خرج منها أيضا 5 تراجم لرجال أصحاب هؤلاء أصحاب الرجال أصحاب هؤلاء الكتب فقط. كل واحد مشهور أيضا له أظن أكثر من 5
صحيح،
وهو أخبرنا عن بعض يعني وفقه الله. هذا الكتاب الخامس وهو الأخير وهو الأخير من المطبوع حاليا سماه تيسير الودود بتراجم رجال منتقى ابن الجارود. ابن الجارود رحمه الله من المتقدمين، استخرج من رجاله من لم يترجم في التهذيب ولا فروعه وترجمه في هذا الكتاب، ولكن وطبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الطيب نايف بن صلاح بن علي منصوري، لكن هذا الكتاب بالذات خصيصا استغل فرصة شرح العلامة المحدث الكبير الشيخ عبد الله السعد له، فأعطاه الكتاب فقدم له بمقدمة، ومقدمات الشيخ عبد الله السعد كما هي معروفة فيها إطالة، وخاصة في ذكر بعض النكات العلمية وبعض العلل، وهو يعتني جدا بجانب العلل، وأثنى على الكتاب ثناء عاطرا يعني يستحقه الكتاب حقيقة، وإن كان الحقيقة أنا ما أدري لماذا لم يطيل في ترجمة ابن الجارود كما فعل في ابن خزيمة ومن قبله الحقيقة، هو يحتاج يعني وإن كانت يعني ترجمته لا بأس بها والله طيبة لا بأس بها، لكن عدد الشيوخ الذين استخرجهم في كتاب هذا وتكلم عنهم هم أقل من ذلك بكثير، لكن في هذا الكتاب استوعب شيوخه وتلاميذه، مع أنه يقول كان المكثرين لا استوعبهم لكنه هنا استوعب، وفقه الله الكتاب من إصدار دار العاصمة. هذا سلمك الله رسالة علمية طبعت قديما قبل حوالي أكثر من 35 سنة في طبعته الأولى، ثم طبعت مرة أخرى مصورة عن الأولى، وفي كلا الطبعتين الأولى والثانية فيها شيء يحتاج إلى إجادة، ثم بعد ذلك أشار إليه أحد المشايخ الفضلاء وهو الشيخ سعد الحميد بأن يعيد طباعة الكتاب لأنه صار مفقود من زمن، وأن يضيف ما يحتاج إلى إضافة مما ظهر علميا، يعني ما زالت ما شاء الله المطابع تقذف لنا بالجديد. الكتاب من الكتب الحافلة من كتب ابن عبد البر الكبيرة المطولة، وهو أيضا من الكتب المطولة في فنها، وهو ما يكتب عن الكنى الكشف عن الكنى، سماه العلامة الحافظ ابن عبد البر كتاب الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكناء، هذا اسمه العام، داخله 3 كتب كلها دمجت بعد كل كتاب يأتي بعنوان له ثم يذكر له مقدمة صغيرة ثم يبدأ يذكر له بعد ذلك، ورتبه على حروف المعجم المعروفة عند المغاربة والأندلسيين، وتختلف طبعا عند المشارقة تختلف تماما، ومن محاسن المحقق أنه تركها على الترتيب اللي تركه على المؤلف، وهذا جيد، لكنه في الفهرسة جعل الفهرسة على طريقة الحروف المعجم لكن بترتيب المشارقة، فيصير إن شاء الله ما فيها الآن ما فيها، وهذا يجمع بين الحسنين، تترك كتاب كما تركه المؤلف وتنفع الناس من ناحية تراجم الحروف المعجم على المعتاد المعروف. الكتاب ها هنا من تأليف الحافظ الكبير المشهور الإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي مشهور العام، توفي عام 463 للهجرة رحمه الله، وهذا الكتاب من دراسة التحقيق أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله ابن مرحول السوالمة، وأنا ما أدري السوالمة لماذا ليس له إلا هذا الكتاب فقط. طبعا الكتاب هذا بطبعته الأولى قدم لهم مقدمة، هذه طبعة خاصة طبعة ثالثة قدم لهم بمقدمة خاصة، وأضاف إضافات باذخة جدا ومطولة عن الطبعة الأولى جعلت الفارق مجلد كامل، وليس أضاف في التراجم مصادر التراجم في تخريج الأحاديث في الكلام على الرواه في الكشف عن الكنى وفي بيان العلل، وأضاف أيضا حتى في حتى الفهارس أضافها فيها، تخيل حتى الفهارس مع تصحيح طبعا الأخطاء في الطبعات السابقة ونحو ذلك. طبع الكتاب في 4 مجلدات من إصدارات دار العاصمة، 4 مجلدات من إصدارات دار العاصمة. هذا سلمك الله بحث باذخ بمعنى الكلمة يحتاج إليه خاصة في هذا الزمان، لأنه جمع الشبه المتعلقة أو اللي تطعن في الصحابة من ثلاث أوجه، تطعن في تعريفهم وفي ضبطهم وفي عدالتهم. هذه ثلاث قضايا عندنا في هذا البحث عندنا. الكتاب بعنوان الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم. في ثلاث أشياء، في مسألة الصحبة، في مسألة الصحابي ومن هو الصحابي وتعريفه وضبطه ونحو ذلك، وهذا جعله في المقدمة والباب الأول، جعل وجمع الشبه، يعني تعريف الصحابة عند أهل السنة وعند مخالفين من الفرق وغير الفرق، وهو جعل الضوال في هذا المخالفين لأهل السنة طائفتان، المتقدمون كالشيعة والزيدية والخوارج والمعتزلة وغيرهم ممن طعنوا في الصحابة، أو من المعاصرين كالمدرسة العقلية والمستشرقين، هذه هؤلاء كلهم لهم شبه في ذلك، وجمع عرفهم وقرر ما عليها أهل السنة وضبطها، ثم بدأ إلى الشبه طائفة طائفة ويفند كل شبهة يفندها بعدد من الأجوبة. والجعل الباب الثاني في شبهات حول عدالة الصحابة، طبعا قرر معنى العدالة ما هو وضبطه عند أهل السنة ما هو واتفاق أهل العلم على عدالة الصحابة، ثم بعد ذلك يذكر شبههم شبهة ويجيب عنها، وبعد ذلك يذكر ضبطهم ما قيل في الطعن في ضبطهم ونحو ذلك. طبعا الكتاب عرض ونقد، هو في مجال النقد عرض ما عند الخصوم ونقد ما عليه الخصوم، جمع في هذا الكتاب ما لم يجمعه غيره 67 شبهة من الشبه المتقدمة والمتأخرة، وهي على ثلاث أقسام. قسم يقول لم أجد له جوابا عند العلماء ولا الباحثين المعاصرين، وهذا هو المادة الأساسية للكتاب وقد تفنن فيها، وهي تعتبر بحق مادة مبتكرة وعليها غالب الكتاب، وهذا مثل هذا الكتاب لا يستغنى عنه، تكون غالب المادة مبتكرة لا يستغنى عنه. صحيح. والقسم الثاني ما كان له جواب لكن جواب مختصر مقتضب احتاج إلى زيارة بيان وتوضيح وتعليل وتفصيل، وأخذ على عاتقه هذا. والثالث ما فنده أهل العلم وله جوابات وهو مشهور معروف، ذكره وأزاد عليه وأضاف وصاغه بصياغة معاصرة مما يناسب البحث. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الهادي القحطاني، وطبع في مجلدين من إصدارات دار العاصمة، وقد احتفى بالكتاب عددا من علماء الحديث المعروفين. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية من الرسائل المتميزة المأخوذة في مصر، عنوانها تعارض الدعاوى والأحكام في مذاهب الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة. المقصود بها طبعا قامت بها أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة إيمان فؤاد عبد المنعم أحمد، المقصود بها التعارض، هذا باب من أبواب أصول الفقه، التعارض والترجيح معروف، لكن إعمال هذا الجانب الأصولي في قضايا الدعاوى والأحكام، الدعاوى المدعين كل من يدعي، والأحكام أحكام القضاء فيها، إعمال هذا الباب في هذا الباب كيف الدعاوى والتعارض ومتى التعارض، والأحكام أحكام القضاء والمجتهدين كيف تتعارض، كيف الخلاص وإنهاء هذا التعارض، تكلمت عن التعارض وأوجهه وشروطه وأركانه ومعانيه، ثم تكلمت عن الدعاوى وشروطها وأركانها ومتى يكون التعارض وكيف ننهي هذا التعارض، ذكرت تحت مباحث طبعا وفصول، وكذلك الأحكام، وكل هذا محاولة كل هذا مقارنة في المذاهب الفقهية، وركزت على كتب القضاء المكتوبة في هذا الباب. والكتاب عبارة عن دراسة مقارنة ورسالة دكتوراه مأخوذة في الجامعة المصرية، والكتاب من إصدارات دار العاصمة بالرياض في مجلد ضخم كما ترى.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم بإذن الله في حلقتنا الإضافية يوم الأربعاء في الساعة 10:45 بإذن الله. تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل